بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكان الكلام في الدرس الماضي في قول المؤلف رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء أفصحوا. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله أراد بذكر هذه الأبيات بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن القرآن من كلام الله جل وعلا ليس مخلوق. وذكرنا قوله رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. ذكرنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها بيان هذه الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا. صفة الكلام هي صفة ذاتية باعتبار، وصفة فعلية باعتبار آخر. فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله جل وعلا بها أزلا، فهي صفة ذاتية، أين الله جل وعلا يتكلم، والكلام صفة ذات له جل وعلا، فهو متكلم، لأن الإله هو الذي اتصف بصفات الكمال، هذا الذي يستحق الألوهية، والذي يستحق أن يعبد هو من اتصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها. صفة الكلام من صفات الكمال، فكل معبود عبد لا يتكلم، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على بطلان عبادته، لأنه ناقص بسبب أنه لا يتكلم، فكيف يستحق أن يكون إلها وهو لا يتكلم؟ عدم الكلام وهو الخرس هذه صفة نقص، والكلام صفة كمال، فالذي يستحق أن يعبد وأن يكون إلها هو من اتصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال الكلام، أن يتكلم. أما إذا كان عاجز عن الكلام ولا يتكلم، كيف يكون إلها وهو لا يتكلم؟ هل يستحق أن يكون إلها وهو لا يتكلم؟ لا، لا يستحق، لا يستحق أن يكون إلها وربا وهو لا يتكلم. ولذلك أبطل الله جل وعلا العجل، عبادة العجل الذي اتخذه قوم موسى. لماذا أبطل عبادة العجل؟ لأنه لم يتصف بصفة الكلام، هو عاجز أن يتكلم، فكيف يكون إلها هذا العجل؟ أولم يروا أنه لا يكلمهم؟ هكذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني كيف يتخذونه إلها؟ يجعلون هذا العجل الذي اتخذوه من حليهم جعلوه إلها وربا لهم، وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فانظروا كيف أبطل الله جل وعلا عبادة هذا العجل الذي عبده أصحاب موسى وقوم موسى بأنه لا يتكلم، فكيف يتخذونه إلها؟ كان يكفيهم على بطلان عبادته، عبادة العجل هذا، أنه لم يتصف بهذه الصفة من صفات الكمال، وهو أنه لا يتكلم. وفي الآية الأخرى في سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما يكلمونه ولا يرد قولهم، فكيف يكون إلها؟ هذا كلام رب العالمين في القرآن. وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن الكلام صفة كمال، وأن الرب والإله هو الذي اتصف بصفات الكمال ومنها صفة الكلام. فالذي لا يتكلم هذا عاجز، وربنا جل وعز وجل تنزه عن العجز والنقص، فهذا يدلنا على أن صفة الكلام لله جل وعلا صفة كمال، ليس كما يظن هؤلاء المعطلة والممثلة أنهم إذا أثبتوا صفة الكلام لله جل وعلا قالوا جعلناها مثل المخلوق. لا، كلام المخلوق شيء وكلام الخالق شيء آخر. فهذا كلام سعيد وفلان ابن فلان، وهذا كلام رب العالمين. كيف تماثل بين كلام فلان وكلام رب العالمين؟ كيف تماثل بين كلام مخلوق وكلام خالق؟ هذا كلام مخلوق، كلام صدر من مخلوق، وهذا كلام صدر من خالق. الخالق والمخلوق عندك سواء؟ لا، هذا خالق وهذا مخلوق. إذن هذا مخلوق وله صفة الكلام، وهي مخلوقة لأنه مخلوق، وهذه صفة الخالق، صفات الخالق الكلام، والخالق هو الذي خلق جل وعلا. فإذن تبين أن صفة الكلام صفة كمال لله عز وجل، كما سمعتم أبطل الله جل وعلا آلهة تلك الآلهة وهي العجل، وذمها وأنها لا تستحق أن تعبد بسبب أنها لا تتكلم. وهكذا كذلك ذم الآلهة الأخرى بأنها لا تسمع ولا يبصر. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف تعبد من لا يسمع؟ وكيف تعبد من لا يبصر؟ الذي لا يسمع والذي لا يبصر لا يستحق أن يعبد. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذن الإله المعبود الذي يستحق العبادة هو الذي اتصف بصفات الكمال، ومنها أنه يتكلم، ومنها أنه يسمع، ومنها أنه يبصر، فهذه صفات كمال. أما الذي لا يسمع والذي لا يتكلم والذي لا يبصر فهو عاجز، لا يستحق أن يكون إلها. فإذن أراد المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أن الله جل وعلا متصف بصفة الكلام، وأن هذه الصفة غير مخلوقة، لأنها صفة تابعة للخالق جل وعلا. ولذلك قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أي كلام ربنا. وباعتبار صفة الكلام صفة فعلية، هي ما تعلق بمشيئته جل وعلا، فالله جل وعلا متى شاء تكلم، هو متكلم، وهي صفة ذات له جل وعلا، ليس بأخرس، ربنا عز وجل تنزه عن ذلك، بل هو متكلم، صفة الكلام صفة ذات. وباعتبار آخر هي صفة فعل لله جل وعلا، تتعلق بمشيئته جل وعلا، أي متى شاء تكلم. لما شاء أن يكلم آدم كلمه، ولما شاء أن يكلم نوحا كلمه، ولما شاء أن يكلم أنبياءه كلمهم، وهذا الكلام كلام متعلق بمشيئة الله جل وعلا التي ما شاء تكلم. ويوم القيامة يكلم عباده، كل هذا متعلق بمشيئته. فنقول في صفة الكلام هي باعتبار صفة الذات لله جل وعلا لأنه متصف بها جل وعلا، وباعتبار صفة فعل لأنها تعلقت بمشيئته جل وعلا. وقوله رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا، فيه بيان أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدل على أن صفة الكلام وكلام الله جل وعلا غير مخلوق قوله جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ففي هذه الآية بيان أن الله جل وعلا له خلق وله أمر، له خلق وله أمر. الخلق هو ما خلقه الله عز وجل في ملكوته فهو له جل وعلا، والأمر هو أمره سبحانه وتعالى، أمره سبحانه كما قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلله جل وعلا الخلق ولله جل وعلا الأمر. هل الخلق والأمر شيء واحد وسواء؟ لا، الخلق شيء والأمر شيء آخر. فالأمر غير الخلق، الأمر غير الخلق، ولذلك غاير الله بينهما في الآية ألا له الخلق والأمر، والواو هنا هي واو المغايرة، واو المغايرة ألا له الخلق والأمر، أي الخلق له والأمر له، الخلق له والأمر له. فإذا لله جل وعلا خلق ولله جل وعلا أمر. نأتي إلى القرآن وهو كلام الله جل وعلا، هل هو من الخلق أم هو من الأمر؟ نجد في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن. فجعل الله عز وجل القرآن من الأمر ولم يجعله من الخلق، ولم يجعله من الخلق. إذن القرآن هو من أمر الله ومن كلام الله، فالقرآن أوامر ونواهي وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس هو من الخلق، ليس هو من الخلق. الشمس من الخلق، والقمر من الخلق، والبشر من الخلق، والجبال من الخلق، والهواء من الخلق، والماء من الخلق، لكن القرآن ليس من الخلق، القرآن من الأمر، من أمر الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهكذا الذي أوحاه إلى موسى وأوحاه إلى عيسى وإلى إبراهيم وإلى داود وإلى غيره من أنبياء الله، فذلك من أمره جل وعلا. فالقرآن غير مخلوق لأنه من أمر الله جل وعلا، ليس من خلق الله، ليس من خلق الله، كما دلت الآية ألا له الخلق والأمر، والقرآن من أمر الله جل وعلا. وما يدل على أن كلام الله غير مخلوق أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله، كما جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستعاذة بكلمات الله، والاستعاذة لا تكون بمخلوق، الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا استعاذ أحد بمخلوق في ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله جل وعلا شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لأن الاستعاذة عبادة ولا تكون إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته. فإرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الاستعاذة بكلمات الله التامات يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الاستعاذة بصفة من صفات الله جل وعلا، ولم يرشدنا إلى الاستعاذة بمخلوق، وحاشا عليه الصلاة والسلام. فدلنا هذا على أن كلام الله غير مخلوق، لو كان مخلوقا لما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاستعاذة بمخلوق، لأن الاستعاذة عبادة لا تكون إلا بالله أو بأسمائه وصفاته. فهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد ضلت طوائف في هذا الباب فيما يتعلق بصفة الكلام لله عز وجل فيما يتعلق بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ضلت طوائف كثيرة. قد ذكر شارح الطحاوية رحمة الله تعالى عليه 8 طوائف ضلت في باب صفة الكلام لله عز وجل، ذكر 8 طوائف ضالة، ثم ذكر قول أهل السنة والجماعة والذي تقدم ذكره، وهو أن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود وهو منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين إلى أن ظهرت هذه البدعة وهي القول بخلق القرآن في أواخر القرن الثاني تقريبا، ظهرت هذه البدعة. قد نقل شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في الفتاوى عن عمرو بن دينار رحمه الله أنه قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، هذا عمرو بن دينار يقول هذا الكلام، أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله هو الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، الله هو الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا كلام هذا العالم السني السلفي ينقل لنا ما أدرك السلف الصالح عليه من اعتقاد فيما يتعلق بكلام الله والذي منه القرآن، أنهم يقولون غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. الفرق التي ضلت في هذا الباب، ضل في هذا الباب الاتحادية الحلولية، هذه الطائفة طائفة الحلول والاتحاد، والتي يتزعمها ابن عربي ومن كان على شاكلته. فهؤلاء عندهم كل كلام في الوجود هو كلام الله، الحسن والقبيح والشتم والسباب، كل هذا عندهم من كلام الله، اللعن والشتم والسب والكلام القبيح والكلام كله من كلام الله، يقول هذا كله من كلام الله. وهذه عقيدة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ولذلك قال ابن عربي وهو يبين هذه العقيدة الفاسدة، يقول: وكل الكلام في الوجود كلام مليكنا، أو كلام الله، كل الكلام في الوجود هو كلامه، أي كلام الله، سواء علينا نثره ونظامه. كل الكلام في الوجود كلامه، أي كلام الله، سواء علينا نثره ونظامه الكل. هذه عقيدة الاتحاد والحلول، أصحاب وحدة الوجود. وهذا ظاهر باطل وظاهر البطلان. ومن الطوائف التي ضلت في هذا الباب الصابئة والمتفلسفة، الصابئة والفلاسفة ظلوا في باب صفة الكلام لله عز وجل، وأنه غير مخلوق، ومنه القرآن. فالصابئة هؤلاء والفلاسفة يقولون كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، ومن الذي يفيض هذه النفوس؟ منهم من يقول العقل الفعال، ومنهم من يقول غير العقل الفعال. هؤلاء أصحاب الفلسفة عندهم أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، يفيضها العقل الفعال عند الإنسان، وهذا باطل. وهؤلاء هم الذين تأثر بهم ابن سينا وغيره. وممن ضل في هذا الباب الجهمية والمعتزلة. فالجهمية والمعتزلة يقولون القرآن كلام الله مخلوق، بل ما يقولون كلام الله، وإنما يقولون القرآن مخلوق، وكلام الله مخلوق، يقولون بأن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. ومن ضل في هذا الباب الكلابية والأشاعرة. الكلابية أتباع عبد الله ابن كلاب، فهؤلاء يقولون في كلام الله، صفة الكلام وفي القرآن، يقولون الكلام لفظي ومعنوي، منه ألفاظ ومنه معاني. المعاني قائمة بذات الله جل وعلا والألفاظ مخلوقة، فالألفاظ مخلوقة. وعند الكلابية هذه الألفاظ التي منها القرآن ومنها التوراة ومنها الإنجيل حكاية عن كلام الله. من الذي حكاه؟ حكاه جبريل، يعني كأن الله، كأن جبريل اطلع على ما في ذات الله وفي نفس الله من معاني فعبر بها. وهكذا الأشاعرة يقولون عبارة، الأشاعرة والكلابية سواء، بينهما اختلاف في هذا فقط، وهو أن الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله، يعني هذه القرآن والتوراة والإنجيل هذه حكاية عن كلام الله وهي مخلوقة، ولا شاعر يقول عبارة عبر جبريل عنها. يقول إذا عبر جبريل عنها بالسريانية صار إنجيلا، وإذا عبر عنها بالعبرانية كان توراة، وإذا عبر عنها بالعربية كان قرآنا. فإذا عندهم التوراة والإنجيل والقرآن هذه حكاية، حكايات وعبارات عبر بها جبريل، والله لم يتكلم بها، وإنما الكلام هو معنى قائم بذات الله جل وعلا. هكذا يقول الكلابية والأشاعرة، ونحن نستعرض أقوالهم قبل الرد عليهم. نستعرض أولا أقوال هذه الفرق التي ضلت، ثم نبدأ في الرد على كل طائفة من الكتاب والسنة. ومن ضل في هذا الباب كذلك السالمية والماتريدية والكرامية. إذا ذكرنا أهل الحلول والاتحاد والصابية والمتفلسفة والجهمية والمعتزلة، ثم الكلابية والأشاعرة، ثم السالمية والماتريدية. السالمية يقولون في كلام الله جل وعلا أنه لا يتعلق بمشيئته جل وعلا، كلام غير متعلق بمشيئته، وهذا باطل، ترده الأدلة الكثيرة أي تدل على أن الله عز وجل كلامه بمشيئته جل وعلا. الكرامية يقولون كلام الله جل وعلا حادث بعد أن لم يكن، يعني أن الله عز وجل لم يكن متكلما وإنما تكلم بعد ذلك أحدث الكلام، وهذا باطل. بقية الماتريدية وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم يقولون القرآن أو كلام الله خلقه في غيره، خلقه في غيره. هذه يعني أظهر الطوائف التي ضلت في هذا الباب، وإن شاء الله تعالى سنذكر الرد على ما ذكروه في درسنا اللاحق إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.